صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة. فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
يجلو دياجير الظلام، والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصام.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
أدراني شعال الأنام.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام، تالله من اسمو إلى أعلى مقام.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 40 من سورة البقرة قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العلي العظيم. تبدأ الآيات المباركة من سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود، حتى أنها تشمل عشرات الآيات المباركة التي تتحدث حول نفس الموضوع، عن أساليب اليهود وعن نفسيات اليهود وعن مكرهم وعلاقتهم مع القيادة النبوية. نرى عشرات الآيات المباركة في سورة البقرة بعد الآية 40 تتحدث عن هذا الموضوع، فوقفنا في الحلقة السابقة عن سبب هذه الظاهرة، ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل، حتى أننا نجد يعني قصة بني إسرائيل في أكثر من سورة قرآنية وفي أكثر من موقع في القرآن الكريم، بل قد نجد مئات الآيات المباركة التي تتحدث عن اليهود وتتحدث عن بني إسرائيل. وقلنا أن أسباب هذه الظاهرة، ذكرنا السبب الأول هو أن اليهود يمثلون العدو رقم واحد في الماضي والحاضر والمستقبل. هم أول من وقف أمام الرسالة الإسلامية والدولة الإسلامية في المدينة، وهم أول من سيقف هكذا بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من معرفة هذا العدو، اعرف عدوك، هذا مبدأ عقلائي سياسي، بحيث يجب أن نعرف العدو في الساحة، لأننا لا نستعد استعداد مطلق، لأن الاستعداد يكون بحسب العدو، بحسب طاقات العدو ونفسية العدو ووسائل العدو وطريقة العدو في حربه مع الإسلام. ولهذا القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني لم يقل وأعدوا ما استطعتم من قوة، قال أعدوا لهم، يعني ينبغي أن يدرس الإنسان عدوه أولا، الوسائل التي يملكها هذا العدو، نفسية العدو، طرق العدو في الكيد والحرب، حتى تتوضح له سمات العدو الأساسية ووسائله الكبيرة في الصراع، وبالتالي يستطيع أن يمارس معه الأساليب التي تنفع والأساليب التي يمكن أن تعرف كيف تنفذ إلى الثغرات الموجودة في صفوف العدو وفي نفوس العدو. من هذا المنطلق ركز القرآن الكريم كثيرا على اليهود وعلى بني إسرائيل، وأعطى المواصفات الأساسية لهؤلاء، أعطى نفسية هؤلاء، طبيعة تعاملهم مع القيادة النبوية، مكرهم، يعني عداؤهم للرسالة. هذه الأمور كلها كانت ضرورية جدا للأمة الإسلامية حتى تقرأ وترتل هذه الآيات المباركة ليلة نهار. ولكن مع الأسف الشديد نرى أن الأمة الإسلامية قد نسيت عندما غاب القرآن الكريم عن الساحة، وغاب القرآن الكريم في نفوس المؤمنين، نرى أن هذه الآيات المباركة قد نسيت ولم تعد فاعلة في نفوس المؤمنين وفي صفوف المؤمنين. ولهذا ترى اليوم عندما عاد القرآن إلى الوجود، نرى أن الأمة الإسلامية ونرى المجاهدين قد استوعبوا هذه الآيات المباركة من جديد، وقد فهموا ماذا تعني هذه الآيات المباركة، وماذا تعني هذه القصص القرآنية حول اليهود، ولماذا ركز القرآن الكريم على هؤلاء دون غيرهم من مثل المسيحيين أو غير المسيحيين، لماذا هذا التركيز. اليوم نرى المؤمنين يرتلون في فلسطين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويرتلون ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآيات اليوم أصبحت فاعلة في الحياة، وأصبحت فاعلة في نفوس المؤمنين وفي إدراكهم وتفكيرهم، فلهذا نجدهم يقفون الموقف الصلب والموقف العظيم تجاه هذا العدو، عدو الإسلام والمسلمين. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، القرآن الكريم يركز على هؤلاء لاتحاد هؤلاء مع النصارى، لأن هم الأساس لوحدة أعداء الإسلام والحرب على الإسلام. شوف، نرى القرآن الكريم كما قلنا في الحلقة السابقة، سألنا هذا السؤال ولم نجب عليه، نجيب عليه في هذه الحلقة، هو أن القرآن الكريم أحيانا يركز أن بين اليهود وبين النصارى عداء مستحكم، بحيث وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني هناك عداء كبير بين اليهود والنصارى، يعني بين بمصطلحات اليوم بين الصهيونية وبين الصليبية، هناك عداء كبير، بحيث أن اليهود يعتبرون المسيحيين ليسوا على شيء وبالعكس كذلك. لكن نجد الآيات القرآنية الأخرى تؤكد على الولاء بين اليهود والنصارى، تؤكد أن هناك ارتباط كبير بين هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فكيف نجمع بين آيات الولاء التي تثبت الولاء بين اليهود والنصارى وآيات البراءة وآيات العداء التي تركز العداء بين اليهود والنصارى؟ كيف نجمع بين هاتين الآيتين المباركتين؟ طبعا الجمع بسيط جدا يجده الإنسان ويصل إليه بأدنى تدبر في الآيات المباركة، عندما يقف اليهود والنصارى ضد الإسلام يجمدون خلافاتهم ويجمدون عداواتهم، عندما يكون هناك قطب ثالث يريد أن يقضي، هكذا يتصور هؤلاء عليهم، يتحد هؤلاء يجمدون الخلافات ويتناسون الخلافات لمدة من أجل مواجهة هذا العدو الأشد والأقوى. ولهذا ترى الخطاب للذين آمنوا للمؤمنين وللمسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أمام المسلمين وأمام المؤمنين وأمام الدولة الإسلامية يتحد هؤلاء الأعداء رغم ما بينهم من عداوات وتاريخية، بحيث أن المسيح يعتبرون اليهود هم الذين قتلوا عيسى عليه السلام وهم الذين صلبوه، ولهذا العداء مستحكم بين اليهود والنصارى. ولكن لماذا هذا الاتحاد الذي نراه اليوم والذي شهدته وقائع في تاريخنا الإسلامي؟ لماذا هذا الولاء بين اليهود والنصارى؟ الولاء هذا هو في مقابل العداء للمؤمنين، في مقابل الجبهة الإسلامية والدولة الإسلامية. ولهذا جاء الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا ما نجده اليوم في ساحة الصراع، حيث نرى اتحاد الصليبية والصهيونية في العالم من أجل محاربة الإسلام والقضاء على الصحوة الإسلامية المباركة. هذا هو السبب الثاني كذلك لظاهرة التركيز القرآني على اليهود في الكثير من الآيات والسور القرآنية، والتركيز على قصة موسى وبني إسرائيل، وهو كون هؤلاء اليهود هم العدو الأول للإسلام في الماضي وفي الحاضر والمستقبل، فلا بد من معرفة هذا العدو وكشف أساليبه ودسائسه ومكائده وتحذير الأمة الإسلامية منه، حتى لا تعيش الغفلة عنه ولا تعيش التعاطف معه والولاء له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهناك سبب آخر في التركيز على اليهود، هو تحذير الأمة الإسلامية من الوقوع فيما وقع فيه اليهود في تعاملهم مع أنبيائهم ورسالاتهم، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في حديث الثقلين. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الثقلين، وفي تعبير أنهما الثقل الأكبر والثقل الأصغر. والثقل الأكبر الكتاب، الثقل الأصغر العترة. يسأل بعضهم أنه يعني الكتاب أفضل من العترة؟ الحديث لا يدل، ليس في مجال التفضيل. الحديث الشريف والوصية النبوية منصبة على الوجوب العملي، يعني وجوب تمسككم بالكتاب أثقل من وجوب تمسككم بالعترة، ولذا الذين لم يتمسكوا بالعترة اعتبرهم مسلمين. أمر النبي علي عليه السلام أنه عاملهم معاملة المسلمين، وهذا في الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك وغيره. قال له يا علي ستغدر بك الأمة من بعدي. قال يا رسول الله أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة بل بمنزلة ضلالة؟ قال بل بمنزلة ضلالة. حديث الثقلين إذن هو يؤكد على ضرورة التمسك بهذين الركنين، ركن الكتاب وركن العترة. تعابير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها تركت فيكم الثقلين كما في مسند أحمد المجلد الثالث صفحة 36، وفي جامع المسانيد والسنن المجلد 19 صفحة 137، وكذلك البداية لابن كثير المجلد الخامس 184، وسيرة ابن كثير المجلد الثاني 445 وغيرها. في بعض نصوص الحديث إني تارك فيكم خليفتين، تعبير بخليفتين، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مرة عبر بثقلين مرة عبر بخليفتين عمدا ليفهم أنه هذا الاستخلاف، أنه خليفتي من بعدي القرآن، خليفتي من بعدي عترتي تمسكوا بهما، وهذا نص على أن الخلافة من بعده في عترته. وهذا في مسند أحمد المجلد الخامس صفحة 181 189، في فضائل الصحابة أيضا لأحمد المجلد الثاني صفحة 203، ومصنف ابن أبي شيبة المجلد الحادي عشر 452، وكتاب السنة للشيباني كذلك 629 إلى آخره إلى آخره، تعبير بخليفتين هذا ورد وهو في مصادر متعددة. أيضا في بعضها إني تارك فيكم الثقلين، في بعضها لن يفترقا، هذه أيضا مسألة مهمة، أن الثقلان أخبرني اللطيف الخبير عز وجل بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني عبر العصور سيبقى القرآن وواحد من عترتي إمام في كل عصر من العصور، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا لن يفترقا موجود في البداية والنهاية لابن كثير المجلد الخامس 183، وفي المجلد السابع صفحة 149، وفي طبقات ابن سعد المجلد الثاني 194، وفي مسند أبي يعلى، وفي جواهر العقدين، ومسند ابن الجعد، وخصائص النساء، ومسند أحمد في المجلد الثالث الصفحة الأولى وغيرها وغيرها. في بعض النسخ لن يتفرقا، فرق لن يفترقا ولن يتفرقا، لن يتفرقا بإرادتهما، لن يترك أهل البيت القرآن والقرآن لن يتركهم أيضا، لن يفترقا يعني لا يحصل أن يفترقا، المؤدى في النتيجة واحدة ولكنه كلاهما يدلان على أنه لا بالفعل الإرادي ولا بالقضاء والقدر الإلهي سيبقيان معا القرآن والعترة، لن يفترقا ولن يتفرقا. في بعض صيغ حديث الثقلين لا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، وهذا عجيب. أولا نلاحظ أنه يعامل القرآن كأنه شخص، ويعامل القرآن كأنه هو الأمة لها تفاعل مع القرآن، لها موقف من القرآن، موقف عملي غير الموقف الاعتقادي. وعندما ينهى النبي صلى الله عليه وآله لا تقدموهما، القرآن والعترة اجعلوهما أمامكم، هما المتقدمان. ماذا يقول القرآن؟ ماذا تفسره العترة؟ هذا خذوا به، يعني دائما هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل وله مبين شرعي هو النبي صلى الله عليه وآله، وتكفل سبحانه بأن عليه بيانه، وبيانه بعد النبي بيد العترة الذين جعلهم مفسرين شرعيين للقرآن. لا تقدموهما، لا تسبقوا القرآن، لا تكونوا أمام القرآن ولا تكونوا أمام العترة، والقرآن تفسير القرآن إنما يأخذ شرعيته بالمفسر الشرعي له، وهم العترة، عترة النبي صلى الله عليه وآله. لا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، يعني علم القرآن هو علم الله سبحانه وتعالى، علم العترة أيضا علم إلهامي، لا تعلمهما أنه سيكون من عترتي واحد، ما يجرأ أن يقول أنه سيكون من عترتي عبر العصور إمام مفسر شرعي للقرآن وهو أعلم منكم، لا تعلموه يا أهل العصور المختلفة، ما لم يكن إخبار من الله عز وجل له بأنه في كل عصر إمام من عترتك ولن يفترق عن القرآن، وهو المفسر الشرعي، هو عنده علم الكتاب الذي يلهمه الله، الذي يورثه الله عز وجل علم الكتاب. إذن لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. ومن العجائب أنه يبحثون أنه هل أن العترة أعلم، هل علي أعلم أو فلان أعلم أو فلان أعلم أو فلان أعلم، ويناقشون، مع أن نص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أنهما أعلم، والنص على أن علي أقضاكم علي، وكذلك الأمر العملي، سلوك العمل الخارجي، تبين أنه كما يقول الخليل ابن أحمد، يقولون أنه لماذا علي أفضل، قال لاستغنائه عن الكل واحتياج الكل إليه، لم يسأل أحدا، يرجعون إليه في المعضلات العملية والعلمية وهو لم يحتج إلى أحد صلوات الله عليه. وهذا أمر واضح، لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، يعني معالم دينكم خذوها من هذين المصدرين، كتاب ربكم بتفسير العترة، بهداية العترة، بتعليم العترة، هذا هو المصدر الذي عينه النبي صلى الله عليه وآله لأخذ معالم ديننا من بعده، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأدعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له عز وجل فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يسيده فيها وإن حرص، فالمغبون من حرم حظه من الآخرة.
مستمعين الأفاضل، لنا في حلقة اليوم وقفة قصيرة عند الحكمة العلوية التي استنرنا بها قبل قليل، وفيها تصحيح جميل للمفهوم الشائع في كثير من الأذهان عن الزهد والزهد. نتيجة للتأثر بسلوكيات وتصورات بعض الطرق الصوفية غير النقية التي ظهرت قبل الرسالة المحمدية وبعدها. هذا مفهوم يربط بين الزهد وبين حرمان النفس من النعم في الحياة الدنيا، فالزاهد طبق هذا المفهوم هو الذي يحرم نفسه من نعم الحياة الدنيا رغبة في الفوز بنعيم الآخرة وثوابها. وانطلاقا من هذا الفهم ظهر سلوكيات تتنافى مع الفطرة الإنسانية والقيم الإلهية، حيث جهر القرآن الكريم باستنكار هذا التحريم لما أحله الله لعباده والطيبات من الرزق، وصرح بأنها للذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها سائر الخلق، إلا أنها لهم خالصة دون غيرهم في الحياة الآخرة، كما جاءت كثير من الأحاديث الشريفة لتبين حقيقة الزهد لكي يجتنب المؤمنون تلك السلوكيات الخاطئة. ومن هذه النصوص الحكمة العلوية المتقدمة، وقد جمعت ببلاغة بين بيان حقيقة الزهد وبين الحث عليه والترغيب فيه وبيان السبيل إلى ذلك. أيها الإخوة والأخوات، مولى الموحدين يعتبر الزهد علامة صدق الرغبة في ثواب الآخرة، ثم يحدد دائرة الزهد بدائرة عاجل زهرة الدنيا. وهذا التعبير مقتبس من القرآن الكريم، حيث يقول عز وجل في الآية 31 من سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم. والزهرة كما في كتب اللغة هي أقل النبات ثباتا وبقاء، والمراد من استخدام القرآن هذا الوصف لمتع الحياة الدنيا الإشارة إلى كونها متعا سريعة الزوال مقابل النعيم الأخروي الخالد. وعندما نضع كلام أمير المؤمنين المتقدم إلى جانب هذه الآية الكريمة، يتضح أيها الأحبة أن مقصوده سلام الله عليه هو التنبيه إلى أن الزهد الذي هو علامة الرغبة في الثواب الأخروي هو التحرر من أسر حب الدنيا وزهرتها ومتعها الزائلة، لأن هذا الأسر يجعله يطمع بما لم يقسمه له الله عز وجل من نعيم الدنيا، ويحرص على ما لديه منه ويطلب المزيد. وهذا المعنى لا يعني بحال من الأحوال حرمان النفس مما قسمه الله عز وجل من الرزق الحلال. وما ظهر من حالات ذلك في سلوكيات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى عليه السلام، فهو يرتبط بمواساة أئمة الدين لأضعف الناس وأكثرهم فقرا، وهذا من خصائصهم. من هنا نلاحظ أيها الأفاضل أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يجعل الزهد في مقابل الحرص، ويفتح آفاق التحلي بهذه المكرمة من خلال التأكيد على أن الزهد لا ينقص شيئا مما قسمه الله من رزقه للزهد، مثلما أن الحرص لا يزيد الحريص شيئا مما قسمه الله له، في حين أنه يخسر ثواب الآخرة بطمعه بما لم يقسمه الله له من نعيم الدنيا. ختاما ندعوكم أيها الأحبة للاستماع ثانية للنص المبارك الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روي في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له عز وجل فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، فالمغبون من حرم حظه من الآخرة.
همسة أغوار من السماء أنزلها الله إلى الكسار، همسة أغوار من السماء أنزلها الله إلى الكسار، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمنا حل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبي، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله، سلم وعانة راقب ينظر يمينه وشماله، قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة، ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينه ترب العينات، أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء.
همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. همسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
حسين من بعد تعنى وسلم بمنطق العصمة قال شم رايحة جد المصطفى شافع الأمة. قلت له هذا وياه جدك والحسن موجود يمه. وحسين راح وصاح يا ضي العين تسمح يا جد وياكم ادخل هالحين. رحب الهادي وقال ادخل ادخل.